وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القرين هو الشاهد، يقول الشاهد لربه هذا ما لدي عتيد، وهو الملك الذي كان يمشي معه ليشهد عليه لو تذكرون، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقول الشاهد لربه هذه سجلاته التي كانت تحصى عليه مما كان يعمل في حياته الدنيا جاهزة للتسليم يا ربنا، لترجع كفة الحسنات إلى الجنة أو كفة السيئات إلى النار والعياذ بالله. وإن رجحت كفة الحسنات فما حجم هذه الحسنات؟ لماذا؟ لأن الجنة درجات عليا بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. وأين سيسكن فيها؟ وفي أي درجة سينزل؟ مثل الفنادق الفخمة، على قدر فلوسك تسكن، وكذلك الجنة على قدر حسناتك تسكن. ومنهم من يسكن الفردوس الأعلى، نسأل الله من فضله، وكلها حسن وفضل وخير وسعادة. وإذا رجحت كفة السيئات فما حجم هذه السيئات؟ لأن النار دركات سفلى، وأين سيسكن فيها؟ وفي أي درجة سيحشر والعياذ بالله؟ أيضا على طريقة السجون، على قدر الجريمة يكون السجن، وكلها سيئة والعياذ بالله. فما تقدمه اليوم من خير وشر تجده أمامك غدا. طيب، وكلمة قرين في الآية من الفعل قارن، مشتق من القرن وهو الحبل، كانوا يقرنون البعير بمثله عند الحاجة، أو كالقرنين على رأس الثور متساويين متماثلين متلازمين، إذا كسر أحدهما لم يعد الآخر يمثل قرنا. وأخذ منه الأقران، يعني الأنداد في العمر المتماثل. فالملك هو القرين للإنسان، مقرون معه لا يفارقه، يمشي معه إلى ربه حتى يقف أمام خالقهما. وربما يمتد معنى القرين للإنسان إلى قرينه في الدنيا، الملك الذي كان معه من كان يسجل عليه كل صغيرة وكبيرة. وهذا يعني بأن الإنسان محاصر مراقب، وإن ظن بأنه همل. وقرين على وزن فعيل بمعنى مفعول، فقرين تساوي مقرون إلى غيره، أو تساوي مقرونا إلى غيره. استعير القرين للملازم له من الملائكة، لا يتركه طرفة عين. أما عتيد فهو الشيء الحاضر الجاهز، ملفك جاهز لتقديمه إلى الله تعالى، لا ينقصه شيء، مرتب معد كامل، سيكون أمام الله تعالى، لا ينبغي أن تكون فيه مراجعات وملاحظات. يسلمه الملك للملك، عتيد جاهز حاضر دون تأخير، فقط ينتظر الأوامر من الملك المالك ليحكم عليه، إما إلى السعادة وإما إلى الشقاوة. وإذا أمر الملك سبحانه وتعالى بأخذه إلى إحدى الجهتين فلا تنتظر تبديلا في أمره طرفة عين. الأول يؤخذ بلطف وشفقة ورحمة، بصحبة وجوه جميلة حسنة، النظر إليها في حد ذاته نعيم، وإلى جنات الخلد، اللهم نسألكم فضلك. والثاني يؤخذ بعنف وزجر وغلظة، بصحبة وجوه غليظة مخيفة، النظر إليها في حد ذاته عذاب، يجرونه إلى المصير المحتوم، الله العافية. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وأنه كان مستهترا غافلا، لم يأخذ الأمر في الدنيا بجد كما يجب، وأن الدنيا لم تكن تساوي كل هذا العذاب والهوان. إيه رب الكعبة، حتى يغلبها على ربه تعالى، لو أطاعه لجعلها تأتيه وهي صاغرة، ويسعد في حياته الأولى والآخرة. هذا ما لدي عتيد، وكلمة هذا اسم إشارة للقريب، فيه إشارة لطيفة تصور الملك وهو يقدم سجل العبد إلى ربه بكل أدب جم وتقدير وإجلال وخضوع وتقديس، كيف لا وهو أمام رب العالمين يقدمه إلى ربه وقد رتب حسناته وسيئاته كما يجب، كما يقدم المختص السجلات المعينة ضد أو مع شخص ينتظر قرارا مصيريا للحكم عليه، بحكم عليه. فالدنيا وما يجري فيها صورة مصغرة للآخرة، إي والله، مع الفارق الكبير الهائل بين الحياتين هنا وهناك، ولكنها صورة، فهنا نعيم وهناك نعيم، وفرق النعيمين لا يقاس بعد ولا حد، وهنا شقاء وهناك شقاء، وفرق الشقائين لا يقاس بعد ولا حد. طيب. وقال قرينه، قرينه، ها الغائب في قوله قرينه يعود إلى كل إنسان يوم القيامة من ذكر وأنثى، وهذا القرين الموكل بكل إنسان يوم العرض على الله ليس مستثنى منه أحد بفارق واحد لا غير، شقي أم سعيد. وكذا السائق والشهيد لكل نفس تحاسب، بدليل قوله تعالى في الآية السابقة وجاءت كل نفس، كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس مكلفة. والفرق بين سائق وسائق، أحدهما غليظ شديد قاسي يؤزه إلى ربه أزا ويدفعه إليه دفعا، والآخر لطيف رقيق ناعم يرشده إلى ربه إرشادا، وشتان. وكذلك الشاهد، أحدهما يشهد عليه بالخير والثاني يشهد عليه بالشر. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وليس في الآخرة إلا السعيد والشقي، ويخص الله الشقي الكافر الكفار بالذكر لأنه أغضب الله كثيرا. كل كفار عنيد، أو ألقي في جهنم كل كفار عنيد. وفي الحديث أن آدم عليه السلام قال عن غضب ربنا يوم القيامة: غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. لما يحضر الكافر الكفار بين يدي ربه وقد أوجده من عدم وأطعمه وسقاه من وقت كان مرتبطا في بطن أمه بحبل الوريد، وحتى يلقاه جاحدا منكرا كنودا ساهيا لاهيا ولم ير لربه وزنا ولا فضلا، وكان كفارا عنيدا، انتبه لكلمة كفار عنيدا، وهنا فرق بين كافر وكفار. كفار على وزن فعال مبالغة في الكفر، لأن الكفار يبالغ في كفره ويدل الناس عليه ويسخر من المؤمنين ويشككهم في دينهم ويجتهد في غواية الناس، إي والله، بكل طريقة ووسيلة. وربما قال لهم: أين الله الذي تعبدون؟ لو كان موجودا لانتصر لكم، لماذا لم ينقذكم مما أنتم فيه من الظلم والاحتلال والهوان، مثلا في حالات الحروب مثلا. وظن المغلوب على أمره من المؤمنين بأن الله سينزل على الكفار عذابا فوريا في حينه في المعارك أو عند الظلم أفراد أو جماعات: إن الله ليس كالإنسان وله حكمة بالغة لا تظهر أحيانا للعيان. وكما يقولون في الأمثال: الله ما يضرب بعصا، أول ما يظلم الجاحد الكفار يضربه مباشرة، لا لا، بل لابد أن يستوفي منه، وأملي لهم إن كيدي متين. وما علم ذلك الظالم الكفار أنه في قبضة الله، وسيأخذه يوما أخذ عزيز مقتدر، ويأتي وقريب. فلما رأى الله ذلك الظالم الكفار أمامه في يوم القيامة غضب الله غضبا لم يغضب مثله من قبل ولا من بعد. وهنا تتضاعف فرحة المؤمن لما يرى الجبار جل جلاله ينتقم له مباشرة، وحينها يعلم المظلوم أنه كان عجولا عندما ظلم في الدنيا ورأى نصره قد تأخر، وربما ظن بربه الظنون. وعلم أنه مع إله عظيم ليس كمثله شيء، ليس كالإنسان العجول، إنه الله رب العالمين، وأن إرجاء الظالم ليوم تشخص فيه الأبصار كان لحكمة. أولها اختبار المؤمن هل سيقنط من رحمة ربه أم سيصبر، وأن إيمانه قوي أم على شفا جرف هار. لأن بعضهم خرج من الإيمان ودخل الإلحاد بسبب ظنه نصرا عاجلا مباشرا على الظلمة، فلما تأخر عنه ذلك النصر ظن في الله ظنونا ودب الشك في قلبه دبيبا. هذا والله حاصل. وثانيهما فرحة المؤمن العظيمة حينما يرى الله تعالى بجلاله وعليائه وكبريائه سبحانه ينتقم له أمام جميع الناس من آدم إلى آخر نسمة، بدل الانتقام له أمام رهط قليل في الدنيا. وصبر المؤمن على أذية الكافر في الدنيا مع، انتبه، مع عدم قدرته للدفع عن نفسه ومن معه خير عظيم له يوم القيامة، يوم النصر، يوم الكرامة، يوم عودة الحقوق كاملة. فأبشروا يا أمة محمد صلى الله على محمد بكرامتكم الكاملة غير المنقوصة، وبسعادتكم غير المبخوصة، وبشفاء صدوركم وذهاب غيظكم، بشرط ألا تكونوا أمثالهم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. إذن الكفار في الآية كثير الكفر وما ينتج عنه من أذية المؤمنين، أذية نفسية وجسدية، وقهر الرجال ما بعده قهر، خاصة في الحروب والاغتصاب والظلم الكبير من الكبير إلى الضعيف، حس الإنسان بقهر الرجال لا يوصف، هذا بحد ذاته عذاب. بدليل قوله تعالى كفار عنيد لا يغير ولا يبدل ولا يقيل ولا يستقيل، مصر على كفره، وكل كافر يموت ولم يتب فهو كفار عنيد، حوله إصراره من كافر إلى كفار. وأخطر شيء يقع فيه التسويف وطول الأمل، أي والله، فمن يبحث عن الحقيقة لا يؤجل، وكلما خطر على باله الإيمان ولو للحظة، ربما للحظة واحدة، سوف وأخر وأجل، يقنع نفسه بأن الوقت لا زال مبكرا حتى ينفد، وهكذا يذهب العمر ويموت ولم يتب. من هذا؟ ذاك الكفار العنيد، أو ذلك الكفار العنيد، مناع للخير معتد مريب. والموصوف في الآية هو الكفار العنيد أيضا لتميزه عن غيره بأشياء كثيرة، عشان كده سمي كفار عنيد. أولها مناع للخير، وهو الشديد في منع الخير، يبالغ في منعه ويفرط فيه، ويؤخذ من كلمة مناع مناعة الجسم حينما تكون قوية تمنع كل جرثومة وفيروس الجسم. وكذلك الكفار العنيد مناع عن نفسه كل خير لا يدخل إليه، وعن الآخرين لا يصلون إليه. وطبعا ومن غير شك منع الزكاة المفروضة للمسكين واليتيم المحتاج وابن السبيل، ويمنع الناس من الصدقات لو استطاع، ويسخر من المتصدقين ويراهم ضيعوا أموالهم دون مقابل، فتراه بعيدا عن كل خير. لمن الخطاب في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وقوله فألقياه في العذاب الشديد، وكلها في سورة قاف. المخاطب هما الملكان اللذان يسوقان الإنسان إلى ربه يوم العرض على الله، وهما السائق والشهيد، بدليل الآية السابقة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وانظر إلى جمال اللغة في الكتاب العظيم في جناس الكلمتين عتيد وعنيد، الفرق بينهما نقطة واحدة فقط لا غير، مع اختلاف المعنى الكبير بينهما، نفس الوزن ونفس نبرة الصوت ونفس المد قبل الدال، عتيد عنيد، والاختلاف في عدد النقط لا غير، عتيد 4 نقط وعنيد 3 نقط، والمعنى بينهما مختلف تماما. ولا تحس وأنت تقرأها بعناء بين الانتقال من معنى إلى آخر، أو بين الانتقال من كلمة إلى أخرى، مع سرعة وصول المعنى إلى الذهن لقصر اللفظة وسهولتها رغم بعد المعنى بين اللفظتين، وهذا لا يكون إلا في القرآن الكريم. طيب، مناع للخير معتد مريب. المعتدي هو المتجاوز حد الشرع والعقل في الاعتداء، كثير الاعتداء على الآخرين، وإذا لم يستطع أن يعتدي على أحد فهو يرغب في الاعتداء على الناس ولا يرده إلا عقوبة تردعه. طيب ومعتد، ومعتد حتى على ربه، فتسمعه يصفه بالنقص سبحانه ويستهزئ به تعالى ويسخر منه بألفاظ سوقية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويعتدي على القيم والمبادئ والأخلاق ويراها موروثات عبثية. والمريب هو الشكاك في العقيدة في نفسه ولغيره، وحريص على جعل غيره مرتابا شاكا في عقيدته، يشكك في كل شيء، في الله تعالى، في الإيمان، في الجنة، في النار، في البعث، البعث يوم القيامة، ولا يصدق الأمور الغيبية حتى وإن قام عليها دليل قاطع ساطع. يشكك غيره ليحس براحة نفسية وأنه ليس وحده الذي يشك في الله تعالى، ولا يثق في شيء سوى متعته الذاتية. وإن كان مؤمنا بالله جعل معه شريكا، وكأنه يستكثر على الله وحده لا شريك له، يستكثر العبادة على الله وحده لا شريك له، فيصفه ربه ويقول الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أعوذ بالله، جعل مع الله الحق إلها آخر باطل. وكيف يسمى الباطل إلها، أو كيف نسمي الباطل إلها؟ سماه باسمه عند أتباعه يظنونه إلها بدليل عبوديتهم له، رغم أنه لا يسمى إله على الحقيقة إلا الله تعالى. أما المسميات المطلقة فتصح لفظا دارجا على حسب اعتقاد من سموها وليس على حسب حقيقتها. فالحجارة مثلا كيف تكون آلهة، وبعض المقدسين من البشر كيف يكونون آلهة وهم يأكلون ويشربون ويدخلون المكان اللازم، يأكلون ويشربون ويدخلون المكان اللازم لإخراج ما أكلوه وشربوه. كيف يعبد الناقص والضعيف والميت لا محالة، وكيف يعبد المخلوق أصلا هو لله خلقه الله، وكيف يعبد صنع الله مع الله الصانع؟ هذا والله تعالى أسأل لي ولكم حسن الخاتمة والمتعة في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين، وقد ذهبت جميع أحزاننا وأصبحت الدنيا تذكارا لنا على طيف، وأن نأتي يوم القيامة آمنين مطمئنين فرحين مستبشرين. اللهم آمين. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.